قال الإمام رحمه الله تبارك وتعالى: وقال بعض العلماء من أهل الأدب: ليس من السنة والمروءة أن يزور الرجل إخوانه فيتشاغل عنهم بالصلاة النافلة، أو يستزيره إخوانه فيقدمون إليه الطعام فلا يساعدهم عليه لأجل الصيام، ولا يقصر عن بغيته من المأكول فيترك الأكل مع حاجته إليه، فأنه غير محمود ولا مأجور عليه إن لم يكن سبب أوجب عليه ذلك. وقال جعفر بن محمد عليه السلام: أحب إخواني إلي أكثرهم أكلا وأعظمهم لقمة وأثقلهم علي من يحوجني إلى تعاهده في الأكل. وقال أيضا: يتبين محبة الرجل لأخيه بجودة أكله في منزله، فإن قلل الأكل مع الفقراء إيثارا لهم أو لقلة الطعام فحسن. وروينا أن سفيان الثوري دعا إبراهيم بن أدهم وأصحابه إلى طعام فقصروا في الأكل، فلما رفعوا الطعام قال له الثوري: إنك قصرت في الأكل. فقال إبراهيم: لأنك قصرت في الطعام فقصرنا في الأكل. قال: ودعا إبراهيم الثوري وأصحابه إلى طعام فأكثر منه، فقال له: يا أبا إسحاق، أما تخاف أن يكون هذا إسرافا؟ فقال إبراهيم: ليس في الطعام سرف، وليلعق أصابعه قبل أن يمسحها بالخرقة، وليأكل ما سقط من فتاة الطعام، يقال أنه مهور الحور العين. يقال: من لعق الصحفة وشرب ماءها كان له عتق رقبة، وإن أكل حلالا فليقل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأطعمنا طيبا واستعملنا صالحا، وليكثر شكر الله تعالى على ذلك، وإن أكل شبهة فليقل: الحمد لله على كل حال، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ولا تجعله قوة لنا على معصيتك، وليكثر الحزن والاستغفار. وفي خبر: إذا دعي أحدكم إلى طعام فلم يجب فليقل: كل هنيئا، فلعله يكون أخذه من غير حله، ولكن ليقل: أطعمك الله طيبا، وليقل: إذا أكل لبنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه. كذلك روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لأن اللبن أعم نفعا من غيره، وليقل في أول لقمة: بسم الله، وفي الثانية: بسم الله الرحمن، وفي الثالثة: بسم الله الرحمن الرحيم، وليشرب الكوز في ثلاثة أنفاس يقطعه، وليقل في أول جرعة: الحمد لله، وفي الثانية: الحمد لله رب العالمين، وفي الثالثة: الرحمن الرحيم،
يزيد الرحمن الرحيم.
وإن سمى في أول كل لقمة فحسن. وليقرأ بعد فراغه من الطعام: قل هو الله أحد، ولإلاف قريش، وتقديم الفاكهة قبل الطعام أوفق. وفي كتاب الله عز وجل ترتيب ذلك في قوله سبحانه وتعالى: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، ولا يرفع يده قبل إخوانه إذا كانوا يحتشمون أو يحتاجون إلى بسط، فإن كان قليل الأكل تربص حتى يضعوا أيديهم فيأكلوا صدرا من الطعام، ثم يقعد بعدهم ليستوي أكله مع أكلهم، فإن كانوا علماء لم يكرهوا ذلك منه، وقد فعله كثير من الصحابة. ولا يتكلف لإخوانه من المأكول ما يثقل عليه ثمنه، أو يأخذه بدين، أو يكتسبه بمشقة أو من شبهة، ولا يدخر عنهم ما بحضرته، ولا يستأثر بشيء دونهم، ولا يضر بعياله. وروينا أن رجلا دعا عليا رضي الله عنه إلى منزله فقال: أجيبك على شرائط ثلاث: لا تدخل من السوق شيئا، ولا تدخر ما في البيت، ولا تجحف بعيالك. وقد كان من سيرة السلف إذا دعا أحدهم أخاه قدم جميع ما بحضرته، أو أخرج من كل شيء عنده شيئا. وكان بعض الرؤساء من الأجواد إذا دعا الناس إلى طعامه يدعو الخباز فيقول: أعلم الناس بما عندك من الأنوان. ثم قال: ثم يدعهم يأكل يدعهم يأكلون حتى إذا قاربوا الفراغ جثى على ركبتيه ومد يده إلى الطعام فأكل وقال: ساعدوني بارك الله عليكم. فكان السلف يستحسنون ذلك منه. وليس من السنة أن يقصد الرجل قوما يتحين حضور طعامهم ليصادفه، فإن ذلك من المفاجأة، فقد نهي عنه. قال الله سبحانه وتعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني منتظرين حينه ونضجه. وفي الخبر: من مشى إلى طعام لم يدعى إليه مشى فاسقا وأكل حراما. ولكن إن صادفهم يأكلون فسألوه أن يأكل معهم وعلم أنهم يحبون أكله معهم فلا بأس. وليس ذلك داخلا في المفاجأة، فإن لم يعلم أنهم يحبون أن يأكل معهم وإنما قالوه تعزيزا وحياء كرهت له الأكل معهم. وإن كان جائعا فقصد بعض إخوانه ليطعمه ولم يتحين وقت أكله فلا بأس بذلك. قد قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم منزل أبي الهيثم ابن التيهان وأبا أيوب الأنصاري لأجل طعام يأكلونه وكانوا جياعا.
رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه من سار في دربه. الحمد لله على نعمة الشريعة الوسيعة وعلى ما مد من الحبال الموصلة إلى الدرجات الرفيعة وعلى ما هيأ لنا سبحانه وتعالى بوحيه وبلاغ نبيه ما يوصل كل منا إلى أن يكون لوحي الله ولبلاغ رسوله قرينه وسميعا. له الحمد والمنة، ونسأله أن يجعل ماوانا الجنة وأن يجعل لنا من العوائق والقواطع عن الدرجات العلى وقاية وجنة، ونسأله أن يصلي ويسلم أبدا سرمدا على نبي الهدى سيدنا المقتدى إمام أهل الفضل والكرم والندى المحمود الحامد جامع المحامد المنيب الصابر الزاهد المقبل بالكلية المقبول المجاهد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين وعلينا معهم وفيهم. ويواصل الشيخ في هذا الفصل ذكر آداب الطعام وما يتعلق بالتزاور والإكرام بين أهل الملة، ملة الحق والهدى، ملة الإسلام. ويقول: عندما تكون أوقات الملاقاة بأهل الأخوة في الله والتذاكر بأخبار الله ولقياه وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم وسجاياه وما يجمع القلوب على الله وبما يوطد أركان الأخوة والمودة في الله، ففي مثل هذا الحال والوقت لا يتشاغل بشيء آخر، وإن كان من الأعمال الصالحة وإن كان الصلاة وهو أفضل الأعمال. ولهذا سمعته يقول: ليس من السنة والمرء أن يزور رجل إخوانه فيتشاغل عنهم بالصلاة النافلة ويخلي ربع المجلس نفس المجلس يروح. ها، وبهذا إذن تعلم أن مقصود المجالسة مع تقوية الأخوة والموانسة أن تكون عدة للتجالس في الجنة، هذا هو القصد في مجالسات المؤمنين، فإن تقابلهم على السرور في الجنة مرتب على تقابل أرواحهم على سرور الوجهة إلى الله والصدق معه في الدنيا، على قدر ذلك يتقابلون. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين، إخوانا على سرور متقابلين، ومن لم يسبق له التقابل بالروح على سرير الوجهة إلى رب الجنة لم يكن له معنى أن يتقابل مع أهل الجنة في الأسرة، ولكن لما تقابلوا على أسرة الوجهة إلى رب الجنة تقابلوا في الجنة إخوانا في لوجه رب الجنة سبحانه وتعالى. وكذلك تذاكروا ما كان منهم في الحياة الدنيا وتساءلوا، كما أنهم كانوا في الدنيا يتساءلون عن أحكام الله وعن صفات الله وعن أخبار الله وأخبار رسوله، ففي الجنة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلوا، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشركين، لأنهم كانوا يتحدثون في عظمة الله والخوف من الله فتذكروا ذلك، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقد كانوا في الدنيا يتذاكرون من الله وإفضاله وإنعامه عليهم بكل ما وفقهم له من خير، ويقولون في مجالسهم ومقابلاتهم اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك شكره. ففي الجنة إذا تقابلوا يقولوا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، أن إذا تلاقوا دعوا الله أن يجمعهم في دار الكرام وفي الجنة، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، اللهم يا بر يا رحيم إن علينا وقنا عذاب السموم.
آمين.
يا بر يا رحيم إن علينا على من حضر معنا ثم في مجلس من مجالسنا هذه أو سمع بإخلاص ووجه إليك، من علينا وعليهم وقنا عذاب السموم. آمين. إنا ندعوك يا بر يا رحيم. واكتب التلاقي والتقابل بيننا في دار الكرامة. وهكذا كانوا يتذاكرون أيضا ضرر المعاصي والكفر والذنوب وخطرها وعقابها، يتقابلون في الجنة. والقال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول إنك لمن المصدقين، إذا متنا كنتابنا إنا لمجنون، كان يكذب بالآخرة ويستهزي بالدين وأهل الدين، يقول عادك أنت شغل عقلك ببعث وبآخرة، قال لك في الحياة ما تريد وترك لكم من هذا الكلام. قال هل أنتم مطلعون دين الملك؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت الله إن كدت لتردين، لأنه كان ينصحه في الدنيا واليوم يذكره، من اللي قوله نفذ ومن اللي كان صاحب الحق والهدى؟ تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين في العذاب معك، فما نحن ميتين لموتنا ولا نحن معذبين؟ تشوف الكلام هذاك حقا تضحك وتستهزي بنا وبأهل الدين، ماذا ترى؟ أفيضوا عليه من الماء أمرزاكم الله، إن الله حرمه مع الكافرين. قال الله لمثل هذا مصير إلى فليعمل العاملون. ولكن إذا تأملت تذاكرهم وما في عندهم وجدت كل له سوابق في الدنيا، قد كان أشياء يتذاكرونها في الدنيا فصاروا يتذاكرونها في الآخرة. ولهذا الذين يكون تلاقيهم قائم فيه التذاكر في أسماء الله وصفاته وعظمته، هذول أعجب أهل الجنة نعيما، أعجب أهل الجنة نعيما إذا تلاقوا تذاكروا. ولكن هناك تذاكر شهود وتذاكر معاينة. في الدنيا كانوا تذاكر يقين. والآن صاروا من عين اليقين إلى حق اليقين، فكم يذوقون لتذاكر أسماء الله وصفاته من لذائذ تفوق ما وصف من لذائذ الأنهار والأشجار والثمار وكل ما في الجنة. ولذا يقول فخر الدين الرازي عليه رحمة الله: الجنة موصف فيها من هذا النعيم الظاهري هذه جنة الأجساد، والأرواح جنتها رضوان الله والمعرفة الخاصة والتذكر فيه والشهود المعينة هناك. فما يمكن أن ينبسط معاني نعيم الجنة للأجساد وتنسى الأرواح، كيف تنسى وهي الأصل الأساس؟ ولكن من كان في الدنيا شغله بتغذية الروح أكثر فنعيمه هناك من نعيم الروح أكثر وأكبر. فهكذا قال لا يصدق هذا. قال الإمام أحمد بن حسن العطاس: ينزل عندي ويأتيني بعض الإخوان في الله فأجلس أتذاكر معهم فأترك بعض أورادي ثم أقضيها وأقول الأوراد تقضى ومجالس الإخوان لا تقضى، وإنما يكون السوء في مجالس تورث الندامة في القيامة، هذا مشكلة، هذه مجالس السوء التي يتنزه الإنسان عنها يتباعد منها، وإلا مجالس الخير ما تترك فيها المنن وفيها المنن. وقد كان يقولون في الإمام علي بن أبي بكر السكران: لا تذكر الدنيا في مجلسه، لا تذكر الدنيا في مجلسه، إذا جلست معه تذكر الرب، تذكر الأنبياء، تذكر الدار الآخرة، تذكر الشريعة والطريقة والحقيقة، ماشي مجال لذكر الدنيا. أكرم بأقوام لها استجابوا وطاب معناها لهم اضطابوا، ذاقوا حمية كاسها فغابوا عن الورى، أسمى تذكر الدنيا في حضرة الوصال. الله يكرمنا بنصيب من هذا الذوق العالي والعطاء الغالي. لهذا قال: ما يتشاغل عنهم بساء ويستزيروا إخوانه قدموا لي الطعام لا يساعدهم، قلنا لا صائم لا صائم كل وقت، جعل لك وقت تتناول في مطعم إخوانك ما دام ما هناك شبهة ولا هناك سبب ولا هناك مرتكز صحيح تقوم عليه في الامتناع من الطعام. فيكون إخوانه تناسوا فضيلة الصيام وتركوها وراد ينبههم إذا كروا مصحة منه نية، هذا وجه من الوجوه. يكون الطعام شحي عليهم وقليل يريد أن غيره يستفيد منه وصحة نيته بذلك، هذا يستمر في صومه. ولكن مع عدم وجود الدواعي هذه الصحيحة لا يقول أنا صايم دائما ويشارك إخوانه في طعامه. قال سيد الكل، سيد الكل قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لا أجبت. صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وهكذا كان خلقه مع الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد علم من خلق ذلك حتى تمكنت اليهودية أن تطاع له السم واستلم الطعام، لأن عادته يستلم الطعام. ثم كلمه الذراع أنه مسموم ليجري شان الحكمة الإلهية، فإن الله يريد أيضا لنبيه سببا من أسباب الشهادة مع النبوة التي ما يسويها شيء لا حتى الصديقية دونها، فمن باب أولى الشهادة والعلم كله دونها، ولكن جمع الكل صلى الله عليه وسلم، فهو الأكمل في خلق الله والأفضل في كائنات الله. امتنعت المماثلة له في كل أجزاء الوجود، حوى رتب الكمال فلا مثيل له فلا شريك له فيها وجل عن المثيله، فهو الواحد في الخلق، مظهر سر الواحد الحق صلوات ربي وسلامه عليه، حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهاره، قال ولا يقصر عن بغيته من المأكول فيترك الأكل وهو محتاج إليه، فهذا غير محمود ولا ماجور عليه إن لم يكن سبب أوجب ذلك، كما أشار إلى بعض الأسباب فيما أتى عندكم، وسيدنا جعفر الصادق بن محمد الباقر عليه السلام فيما إذا دعا إخوانه بالله وقدم إليهم الطعام قال حينئذ أحبهم إلي أكثرهم أكلا وأعظمهم لقمة. والعوام في بعض المناطق عندنا في اليمن يقول من أكرمك بالأكل أكرمه، أكرمه ما أكل، يعني كل من طعامه. وأثقلهم علي من يحوجني إلى تعهده في الأكل، هد من ذا غريب من ذا شو من ذا، ها كما يفعل بعض الناس بغى نفسه أديب ولا مدافع، لكن ما عرف له هو هكذا الأدب ويخلي ذا لا لا هذا كعرف ولا يكلمه ولا يقوم له عنده ولا يقرب له، ليت حوج أخاك إلى هذا، فإن الألفة التي تقتضي سقوط الكلفة ها مع المراعاة في الجوانب أيضا كما سيأتي، يقول يتبين محبة الرجل لأخيه بجودة أكله في منزله، يقول فإن قلل الأكل مع الفقراء إثارا لهم أو لأن الطعام قليل حسن، طيب حصل مقصد صحيح وغرض ودافع صافي، ما هو مشان تشوفونا قليل الأكل ولا متباهر بالزهد ولا شيء من 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 تكلف التصنع الأدب، ها بأدب صحيح لا بأس. يقول إن سفيان الثوري دعا إبراهيم بن أدم وأصحاب الطعام قصروا الأكل، قال له الثوري قصرت في الأكل، قال قصرت في الطعام قصرنا في الأكل. وهكذا ذكرك بأدب آخر لعق الأصابع قبل أن يمسحها قبل أن يغسلها، وقد وردت به السنة، والذي يريد أن يركب لنا ذوق من عنده أن هذا ما هو طيب إلا دناءة وإلا وسخ، قل ذوقك مركب على ميزان مقلوب، ترى ميزان مقلوب ما ينفع باطل، السنة هي الشرف وهي الرفعة والعزة والكرامة، العق أصابعك، خلي الأذواق المعكوسة والمنكوسة لما لها منه، وبعدين يجون يستكشفون الأصابع تفرز مادة تساعد على هضم الطعام، وخصوصا السبابة والوسطى ثم الإبهام، والآية اكتشفوا وعدكم اكتشفوا بعدها ما تريدوا، والذي ما اكتشفتوا أكثر هي سنة العظيم، سنة العظيم والكل دونه. يقولوا من أحسن ما يساعد على هضم هذا الطعام المادة التي تفرزها هذه الأصابع، وقد كان يلعق أصابعه حتى تحمر، وأمر من تناول طعام قال فلا يغسل يده حتى يلعقها أو يلعقها، قال وليلعق أصابعه قبل أن يمسحها بالخرقة أو قبل أن يغسلها بالماء، وليأكل ما سقط من فتاة الطعام فإنه من أسباب الغنى يورث الغنى، قال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، قال يقال إنه مهور الحور العين، كذلك ما يخرج من المساجد من الكناسة مهور الحور العين، فيكثر تزوج من الحور العين لمن يلتقط الفتاة من الطعام، لمن ينظف المساجد ومبغي مسلم عمره مدري كم ما يوم كنس مسجد. ليش؟ بتموت ما لك نصيب من هذا الفضل والخير. شاهد قم كنس مسجد. قد دخل صلى الله عليه وسلم ورأى من تنخم في جدار المسجد فتغير وجهه وحمل العود بيده وحقها وقال أن ذلك من الخطيئة، وإن الله في قبلة أحدكم إذا سلف لا يبصق قبل وجهه. وهكذا علم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلعق الأصابع بل أيضا ولعق الإناء كما سيشير، والأكل أيضا بالأصابع السبابة والوسطى، ونحتاج استعين بالثالثة الإبهام، فإن احتاج كأرز وغيره أضاف إليه الرابع، فإن احتاج أضاف الخامس، وإلا فالأربعة كافية. أما ممثال الخبز وغيره فبالإصبعين السبابة والوسطى، وهما أكثر الأصابع إفرازا للمادة هذه. والحاصل أن الرسول جاء من عندي مكون الأجساد والأرواح ومكون الكون كله، فهو مامون للبلاغ لما هو أصلح للكائنات، فما من سنة سنة إلا وفيها من الفوائد والمنافع الظاهرة والباطنة ما يهتدي الأولياء والعقلاء والمتأملون المكتشفون إلى شيء منه، وما لم يهتدوا إليه أكثر، لأن ليس منهم أحد لا في منزلة المرسل ولا في منزلة الرسول حتى يستوعب الحكمة التي في ما جاء به، كلهم دونه، فما اكتشفوه غاية مبلغهم وفيه ما لم يكتشفوه وما لم يطلعوا، سواء كان أهل البصائر والولاية أو أهل الخبرة والدراية في المادة، مهما اكتشفوه فيكتشفون شيئا، وليس أحد في منزلة المرسل ولا منزلة الرسول حتى يحيط بالحكمة فيما شرع فيما أقام، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء مما يتأهلون له. قال ويقال من لعق صحفة وشرب معها كان له عتق رقبة. وكنا نعهد عندنا بعض الرجال وبعض العجائز يأكلون في الصحفة، وإذا أكملوها لعقوها ثم وضعوا فيها الماء وأداروا بأصابعهم ثم شربوا، وبعضهم أيضا يغسل يديه مع كذلك بالماء، يده بالماء في نفس الصحفة ثم يدير بالماء بيد على صحفة ويشربها. وترى أنهم ما عملوا ذلك من قبل أنفسهم، لكنهم أرباب اتصال بالآداب بسبب من جالسوا وبسبب التربية، ما كان عندهم شيخ تلفزيون ولا شيخ نت ولا إذاعة أبدا، ما عرفوا شيخ جوجل ولا قل 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 قل، عرفوا شيوخ النور، شيوخ الهدى، شيوخ الروحانية الربانيين، هذا الشيوخ، شيوخ السند، شيوخ الهدى، شيوخ الرابطة، هؤلاء كانوا شيوخ الناس ونعم الشيوخ. يقول وإن أكله مما يسر الله من الحلال يقول الحمد لله بنعمته تتم الصالحات تنزل البركة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، طعمنا طيبة استعملنا صالحة، اكثر شكر الله على ذلك. أنا أكل شبهة الحمد لله على كل حال، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد لا تجعله قوتا لنا على معصيتك، وأنواع ذلك من الدعاء. فمسألة البسملة والحمد لله هي الأصل والأساس، سنة، ثم أدعية واردة في عنه صلى الله عليه وسلم، ثم أمر الصلاة عليه وأمر الدعاء مفسوح ومفتوح لكل بما قدر وبما استطاع، ومنه هذا الذي اختاره من الأخيار مقربون أطهر، ومنه اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه واجعله عونا لنا على طاعتك. فإن كان لبنا قال وزدنا منه، فإن توفر اللبن بما يحمله من جودة الغذاء يدل على وجود الوفرة في الأنعام التي يحلبون منها اللبن، لن تكون تلك الوفرة إلا والخصب غائن والناس في صحة. فقال وزيدنا منه، إن كان لبن غير لبن يقول وارزقنا خيرا منه، فإن كان طعم لبنا يقول وزيدنا منه. فإن توفر اللبن بهذه الصورة يدل على وجود العافية في الأنام والأنعام وعلى وجود الخصب وتوفر الغذاء كله، وإلا منين بيجي لبن؟ لو كانوا في جدب وقحطة وشدة ما عاد في لبن، لكن ما يزيد اللبن إلا والأمر مستقر في دائرة التغذية والطعام والخصب. وزيدنا منه، وإن الله يحب من عبده أن يأكل أكل يحمد عليها ويشرب شربة فيحمد عليها. وذكر ترتيبا في الشرب، وأن في أو يقطع ثلاثة أنفاس، يشرب قليلا ويقطع ويتنفس خارج الإناء، ويشرب قليلا ويتنفس خارج الإناء، ثم يشرب ما يحتاجه، فيكون ذلك أهنى وأمرى وأبرى. فيبسمل في أول كل نفس ويحمد في آخر كل نفس. فذكر التدرج والترقي في التسمية، في أول نفس يقول بسم الله، في ثاني نفس بسم الله الرحمن، في ثالث نفس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد في أول نفس الحمد لله، في ثاني نفس الحمد لله رب العالمين، ثالث نفس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ويوثر الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا وجاجا بذنوبنا. وقد تقدم معنا ما جاء في السنة من قول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله جل جلاله. ثم ذكر الترتيب في تناول الطعام، وأن الفاكهة ينبغي أن تقدم قبل الطعام، وهذا الذي يؤيده الطب. واستانس بذكر الآية وفاكهة مما يتخيرون ولحم طيرا مما يشتهون، فقدم الفاكهة على لحم الطير. ثم إذا كان يأكل مع جماعة لا يرفع يده قبل إخوانه، لا يكون أول من يقوم، إذا كانوا يحتشمون أو يحتاجون إلى بسط فلا يكون أول من يقوم ولا آخر من يقوم، ولكن يتوسط، بل ينبغي أن يراعي بعضهم بعض، فإذا قربت نهاية حد ينتظر الأخير حتى ينتهي الكل يقومون قومة واحدة، هذا أفضل. وبعض الناس ما يبالي يقوم مبكر قبل الناس فيكون فيه سوء أدب وإحراج الآخرين من دون، وإن كانت الأحوال تختلف من حال إلى حال والأعراف كذلك، وبعض ما يبالي دول دول قد قاموا وخلق الله والناس اللي حوله وقعدوا قعدوا على الصحفة حقه، هذا ما يستحي. وجاءت بعد ذلك بعض العادات والعراب، حد يبالغ في كذا وحد يبالغ في كذا، وصار بعضهم إذا قام واحد يقوم الكل، ولا بد خلاص ما عاد حد يقعد، ويرفعون الصحفة حتى إذا حضر الغريب معهم نكته أول مرة ثاني مرة ثالث مرة تمسك بالصحفة وقام يتنازع هو أصحابها. فالأعراف تختلف، ولكن المرجع إلى السنة إلى الآداب النبوية. ولما كان الناس على شيء من الانضباط والمراعاة والانتباه كانوا في ولائمهم وزعيمهم في مثل هذه البلدة، لا يقدم أحد على الطعام حتى يأتي الإذن للكل، وإذا ابتدأوا في الطعام ما حجق أم بكر قبل سنين وما انتهت ريت حجقهم سنين، ثم لا يرفعون إناء من أي سفرة ولا يدخلون مغسلا حتى يرتفع الكل. كان هكذا كان ناس منضبطين منتبهين كل مراعي. واليوم وده يتكلم مع صاحبه ويطول والناس دول كملوا وقال عدو ورجعوا اضطروا المباشرين إلى أن يشلوا سفرة دون سفرة ودخلوا مغسلوا على باقي شيء، لأن الانتظام في الترابط بالآداب ضعف على الناس، فصاروا بهذا المثابة وكانوا مهذبين، أطفالهم وكبارهم وصغارهم كلهم ما حد ما يبقى واحد وحده، وكانوا يحذرون أن يرفعوا شيء ولا أن يقدموا المغسل وفهو واحد يأكل ولو طفل، ولكن كان الناس كلهم منتبه من نفسه والأطفال مع أباهم يعرفون كيف متى يبتدون ومتى ينتهون، ففي شيء من المراعاة، فانتظم الأمر بعمومه وكليته. فلا أقل أن يراعي أصحاب كل سفرة سفرته، ولا قاعد يسترسلون في الكلام والناس وراهم أعمال يقومون بها ومهام في المكان وراهم مواعيد خارج الوقت خارج المكان. قال فإن كان قليل الأكل يتربص وينتظر حتى إذا قدهم ما شاء الله أكلوا أكثر ثم يجلس معهم يختمه وياهم سواء حتى لا يكون يقوم قبلهم. ثم ذكر أساس التوسط والاعتدال والبعد عن المبالغة، يقول لا يتكلف لإخوانه من المأكول ما يثقل عليه ثمنه أو يأخذوا بدين أو يكتسبوا بمشقة أو من شبهة، ولا يدخر عنهم ما يحضر ما بحضرته وما هم يسر له، ولا يستأثر بشيء دونهم ولا يضر بعياله. هذه التوسطات، ولذا قالوا لا نتكلف ولا نتخلف. ودعا الرجل سيدنا علي قالوا يجيبك على شرائط ثلاث، ما شرطك تفضل، قال لا تدخل من السوق شيء اللي في البيت، وده هو واحد ثاني لا تدخر ما في البيت، اللي في البيت لا تقصر علينا هات من الموجود، أيوة. ثالث لا تجحف بعيالك، ما تشيل كله تخلي العيال بلاش هناك، ثلاثة شروط ويجي عندك. يعلمه كيف ينبغي أن يكون مسلك المؤمن مع الضيوف. قال كان من عادة السلف مسيرتهم إذا دعا أحدهم أخاه قدم بجميع ما بحضرته وأخرج من كل شيء شيء. قال بعض الرؤساء الأجواد إذا دعا الناس يدعو الخباز يقول له علم الناس ما عندك من الألوان، يقول عندي كذا وكذا وكذا، ثم يدعهم يأكلون حتى إذا قاربوا الفراغ جثى على ركبته ومد يده للطعام وأكل، قال ساعدوني ساعدوني بارك الله عليكم. فكان السلف يرون هذا كياسة وذوق منه معاملة حسنة. ثم قال ليس من السنة يتحين أوقات أكل الناس ويجي فيها من شأن يطعم معهم. لا تدخل بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين وتنظرون وتحينون وقت نضجه إناه نضجه، تجون في ذا الوقت ويقول الآن بيكون طعامهم وقت غداهم ووقت عشاهم غير ناظرين، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين قاعدين تتكلمون في البيت. وقد نزل هذا التأديب من الله للصحابة، ذلك أنه دخل جماعة لبيت صلى الله عليه وسلم أيام زفاف بسيدتنا زينب، ثم بقيت أم المؤمنين هناك منتظرة خروج الرجال مولية الرجال قفاها للجدار، فبقوا يتكلمون. قدم النبي المظلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا يتكلمون في الحجرة، وكان معه بعض أصحابه سيدنا أنس يمشي معه، رجع وجدهم لا يزالوا يتكلمون، فعاد ثاني مرة وذهب ثم عاد ثالث مرة، وجدهم خرجوا فدخل، بعد جاب الوحي نزل يا أيها الذين لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فاندشوا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ثم قصدوا إخواني من أجل الطعام يختلف باختلاف الأحوال، ما جئوا صدفة وناس يأكلون يختلف، فإن علم تيسر الأمر عليهم وفرحهم بمشاركته لهم شاركوا، ونعلم أنه قالوا ذلك لتعزز وحشمة وما يريدونه يأكل معهم فيكره لهم، يقول جزاكم الله خير بارك الله فيكم ما أحتاجه الآن هنيئا تفضلوا. وبعضهم ما استحب هنيئا إلا إذا علم أنه حلال، إذا علم أنه حلال يقول بارك الله لكم في طعامكم، تقول لهم هنيئا وهو من شبهة ما هو هني هذا. فهكذا تختلف الأحوال وتراعى. وأشار إلى قصة النبي مع أبي الهيثم بن التيهان وهي المشهورة المعروفة في خروجه وخروج سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر، وأن الجوع أخرجهم من بيوتهم، هؤلاء قادة الأمة وسادة الأمة عليهم رضوان الله، فمن يتصور أنه إنما يكون القادة والمؤثرون في الناس من هم وفر في بيوتهم الأمور وإنما يعيش في خيال، بل والواقع أيضا في حياة الناس أن الكثير من الذين لهم تأثير حتى في عالم الحس وعالم المادة تمر بهم ظروف مرحل، وحد كان مسجون وحد كان متعوب وحد كان ما يحصل عشاه ولا ده وهدون وهم بعدين رجوع. فالمسألة ما تدور على هذه الصور لا في الظاهر ولا في الباطن. يقول فهؤلاء أخرجهم من بيوتهم الجوع، هم اللي قادوا الأمة واللي صلح بهم شأن الأمة وأقاموا الأمة على المنهاج القوي، تمت بهم الفتوحات، ومن اللي خلص الأمة أيام الردة والشدة لا أبو بكر، ومن اللي توسعت على يديه الفتوحات في الإسلام لا عمر، هذا اللي خرجهم من دارهم الجوع. فلما لقيهم صلى الله عليه وسلم قال وأنا قد وجدت بعض ذلك، سيروا بنا يا أبي الهيثم. فذهب بهم إلى مكان أبي الهيثم بن التيهان معه حائط خارج المدينة، فجاء إليه وفرحت بهم زوجته وقالت ادخلوا يا رسول الله إن أبا الهيثم ذهب يستعذب لنا الماء، فجاء بقربة حاملة فيها ماء عذب علقها بنخلة، فرح بهم الحمد لله. فذكره النبي بمثل ما سمعت في كلام سيدنا علي لما رأى حمل مدية قال لا إياك والحلوب وذات الدر، فذبح لهم عناق وقدم لهم الطعام، ثم قال ما عندهم خادم ولأنهم بنفس روح يجيب الماء وهكذا، فهم في البستان هو زوجته يعملون، فقالوا إذا جاءنا خادم إذا خدم بعثنا لك. فلما جاء له خدم أرسل إلى أبي الهيثم بن تيهان وأرسل أعطاه خادم وقال استوصب بخيرا، وذهب فجاء إلى عند زوجته قال النبي قال كذا، قالت خلاص وصيت رسول الله. قال زوجته قالت ما تعرف كيف تستوصي بخير، قالت اعتقه. فاعتقه وجاء أيضا في روايات أخرى في بعض في حادثة أخرى ذهب بهم إلى بيت أبي أيوب الأنصاري صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.